كلما كانت المرأة شديدة الثقة بنفسها، كلما استطاعت أن تحقق ذاتها وكيانها. فبلقيس اليمن حكمت بذكاء وحكمة، وبلقيس هذا الزمان خطت خطوات واثقة بإصرار وطموح. فهذه هي حفيدة بلقيس، إنها بلقيس محمد علوان. لازلنا نغوص في أعماق سيرتها وتفاصيلها ومشوار حياتها. مرحبا بكم من جديد معنا ومع يمنيات بارزات. بالعودة إليك دكتورة بلقيس، توقفنا في الحلقة السابقة أنه في عام 2000 كانت بداية جديدة لحياة جديدة، وكنت أم للمرة الأولى ومعيدة أيضا في الجامعة. هل توقفت بلقيس عن مواصلة العمل؟ كيف تصرفت حيال كل هذه الأمور الجديدة في حياتك؟
كما قلت، أنا في عام 2000 كنت أم للمرة الأولى، وكنت مرأة عاملة أعمل معيدة في جامعة صنعاء في كلية الإعلام، وأنا كنت أول معيدة في الكلية. فكان من غير المتقبل أنه تكون الموظفة، يعني أنا عانت مثل ما عانت موظفات أخريات في أماكن كثيرة، أنه سواء في التربية والتعليم أو في المرافق الحكومية أو في القطاع الخاص، فكرة أنه خلاص هي الآن أم، هي حتقصر، هي يمكن هذه أكثر مرحلة شعرت فيها بالظلم في حياتي، لأنه كانت العين علي بشكل غير عادي، أكثر يمكن حتى من زميلاتي الموجودات. يعني ساعتي الرضاعة اللي هي قانونا من حقي، كان يعطوها لي وكأنها فضل. إذا تأخرت لربع ساعة أو غادرت قبل 10 دقائق، دائما أنه بلقيس مقصرة، بلقيس ما بتشتغلش، مع أنه أنا كنت أقوم بمهام كبيرة، لأنه أنا المعيدة الوحيدة في القسم، فسكرتارية القسم إضافة إلى تدريس مقررات، إضافة إلى الأعمال رصد الدرجات، إضافة إلى الدوام المستمر. كل هذا كان لا ينظر إليه، وينظر للتأخير الربع ساعة أو العشرة دقائق أبدا. يعني أنا أقولها وما زال الزملاء موجودين، وممكن يعني هم كانوا شهود على هذه المرحلة، أنه كان في تركيز غير عادي وغير مبرر. التركيز هذا يمكن على قدر ما أنا شعرت بالظلم، إلا أنه أنا خلاني أكون قوة إسناد لكل زميلاتي فيما بعد اللي يمروا بفترة الأمومة، الحمل، الولادة، رعاية الأطفال، لأنه هذه فترة إحنا لا نقضيها مدى الحياة، غير أنه الطفل هذا اللي بنراعيه هو طفل، هو مواطن، يعني المفروض أنه تفرغ الأم لرعاية طفلها. فأنا للأمانة عانيت، يعني حرفيا لما نقول تعلموا براسي. بعدها أنا لاحقا كنت أي زميلة كنت أساندها بقوة وأقف أمام الجميع أنه من حقها، هذا مش فضل من أحد، هذا حق لها. طفلها حيكون طفل لمدة سنة سنتين، حيبدأ يكون وضعه أفضل، تقدر تلحقه بحضانة، وخصوصا اللي كان وضعها زيي، لأن أنا كنت أم وحيدة، فلا أهلي ولا أهل زوجي في صنعاء، أهل زوجي في تعز وأهلي في إب، فأنا وحيدة. يعني أنه فكرة أنه من يراعي طفلي أو كذا، كنت بكل قوتي أحاول أنه ما أقصر. وفعلا بالمنظور العام، منظور العمل أو كمية العمل، أنا كل ما يوكل إلي أقوم به، كل ما في الأمر أنه أنا ممكن أتأخر ربع ساعة، ممكن أمشي بدري شوية. فعانيت يعني لدرجة أنه أنا زوجي لحظتها قال لي شوفي، يعني بالحرف أتذكر الجمل تماما، شوفي أنا لن أذهب يعني أروح أتضارب معاهم، أحرق سيارة العميد مثلا، إيش أسوي؟ قال روحي ادرسي، ترجعي دكتورة زيك زيهم، وعينك في عين أكبر كبير، أو اجلسي في البيت وأنا يعني بكل جهدي مش هخليك ناقصك أي حاجة، وحعمل كل ما أستطيع. طبعا أنا مستحيل أنه أنا أجلس في البيت، يعني أنا إلى الآن ما أقدرش، يعني أنا أنجح في حياتي الأسرية لما أكون أشتغل أكثر نجاح، يعني فترة الإجازات أكون أحس أنه أنا الوقت كذا ضايع مني.
المهم كان يمكن المعاملة اللي تلقيتها كانت يعني نقطة تحفيز إنه خلاص أنا الأوان إنه أسافر لاستكمال دراساتي العليا. وأنا إلى هذه اللحظة كنت ما زلت يعني أمارس عملي كمعيدة وأشتغل وأكتب لإذاعة صنعاء، لأنه يمكن أنا طول حياتي الأكاديمي والكاتب هما وجهي شخصيتي.
طبعا في مصر محطة جديدة من محطات حياة بلقيس علوان، بداية جديدة ومرحلة جديدة، حدثينا عنها.
أنهيت إجراءات معاملة الابتعاث وسافرت إلى مصر، كانت هي الدولة الأكثر اللي يبتعث لها طلاب الإعلام دراسات عليا، وحضرت الماجستير في الدراسات السكانية في جامعة عين شمس، وحصلت عليه في 2005. بعدين ما بين 2005 التحقت بعدها في بجامعة القاهرة لتحضير الدكتوراه أيضا في الدراسات السكانية في الإعلام السكاني، وخلال فترة الدكتوراه كنت أنجبت طفلي الثاني. وكانت هناك رغم أنه أنا مبتعثة ومتطلبة الدراسة كثيرة جدا، إلا أنه في مصر الوضع ربما يكون أهون، لأنه في حضانات جيدة أقدر أأمن على طفلي فيها. وكانت أيضا الموضوع مش سهل أبدا، يعني لما نيجي نقارن المبتعث مع المبتعثة المقارنة لا علاقة لها يعني بالعدل والإنصاف، وخصوصا أنه المبلغ اللي يعطى للمبتعث سواء كان فرد أو بأسرة يعني مبتعثة متزوجة ولها أطفال أو مبتعث متزوج وله أطفال هو نفس المبلغ، يكون فرد يكون الدول الأخرى لا تتعامل مع المبتعث بهذه الطريقة، يعني بتعطيه مبلغ في مراعاة للأطفال، نفقة في بدلات مختلفة. لا، إحنا المبتعثين اليمنيين هو نفس المبلغ سواء كنت فرد أو كنت تعول أسرة أو عندك أسرة، إضافة إلى أنه الفترة إذا انتهت تقطع المنحة ويجد الطالب نفسه بدون منحة أو يبدأ يعمل على استمرارية، وقصص طويلة عريضة. بكل حلوها ومرها انقضت فترة الدراسة وعدت إلى اليمن في بداية 2011، وبدأت في هذه المرحلة الجديدة اللي هي مرحلة العمل، و باشرت عملي في جامعة صنعاء من جديد كأستاذ مساعد في قسم الإذاعة والتلفزيون.
طيب دكتورة بلقيس، ما هي أهم الأعمال والمناصب التي شغلتها؟
أهم المناصب اللي أنا شغلتها أعتز بأني كنت عضو اللجنة العليا لتقييم برامج القناة الفضائية اليمنية، وهي لجنة شكلت من قبل وزارة الإعلام. أعتز بأني شغلت منصب رائد الشباب في كلية الإعلام لسنتين، وكمان توليت رئاسة قسم الإذاعة والتلفزيون أيضا لسنتين. كانت تجربة يعني هي أضافت لي، بس أنا أعاقتني بنفس الوقت، يعني أشعر أنه اللي يتولى منصب إداري يقصر في العمل الأكاديمي. بعد سنتين من تقلدي منصب رئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون قدمت استقالتي وعدت لتدريس مقرراتي. استمرت في التدريس والكتابة أيضا، كل ما سنحت لي الفرصة أني أكتب محتوى مرئي، لأنه نعرف المحتوى المرئي يعني إنتاج، يعني فلوس، يعني شركة إنتاج، يعني جهة إنتاج. فكل ما تسنى لي فرصة أنه أنا أكتب محتوى مرئي لا أتردد لحظة. كان في معايا ترشيح لرئاسة قطاع الإذاعة صنعاء في 2011 وما بعدها، لأنه بعد المبادرة الخليجية وتوقيع الأطراف اليمنية للمبادرة الخليجية كان في فكرة، كان التوجه أنه تكوين يعني حكومة تكنوقراط وتعيين كفاءة في المناصب، فكنت أنا من الأسماء المرشحة لرئاسة قطاع إذاعة صنعاء تحديدا، وكان القرار واقف على توقيع رئيس الجمهورية حينها، لكن القرار لم يوقع. ما عنديش تفسير أو مبرر من لحظتها، لأنه إذا عاد صنعاء بالذات ظلت بدون رئيس قطاع ولسنوات إلى أن تمت السيطرة عليها، وكانت قائم بأعمال رئيس قطاع، لم يكن لها رئيس قطاع إلى أن عين الحوثيين رئيس قطاع من عندهم. فما عنديش أنا مبرر لعدم توقيع هذا القرار، إلا أنه وإن كنت خبيرة أو صاحبة خبرة في الإذاعة أو قضيت عمر في الإذاعة، يعني أكثر من 9 سنوات أكتب للإذاعة، احتكيت بكل التفاصيل فيها، فالتفسير الوحيد أنه أنا ما كنتش مسنودة من أي حزب من أطراف الصراع وقتها، أو خلينا نقول الأطراف القضية اليمنية، سواء كان المؤتمر أو حزب اللقاء المشترك، فما كنتش أنا مسنودة من أي حزب، وبالتالي لم يوقع قرار تعييني، ولعل ذلك خير، يعني ما لست أسفة على ذلك. في الأخير المناصب يمكن تمثل إعاقة للأكاديمي أو الباحث من عمله والكاتب، وتحطه في إطار يتطلب منه كثير من الوقت، كثير من ربما اضطرارات قد لا يقبلها، فلعل في ذلك خير. ما عنديش يعني لست أسفة على الإطلاق على أنه لم يتم توقيع قراري. هذه هي قصتي مع المناصب. ما عدا ذلك أنا بلقيس الكاتبة والأكاديمية، والتي تحاول دائما أن تطور نفسها وتضيف لنفسها قدر ما تستطيع وبما هو ممكن.
والآن سنقفل الباب، لكننا سندعه مواربا كي نعود من جديد وندخل إلى عالم هذه الشخصية المميزة بكل تفاصيلها. فلا زال الحديث بقية، انتظرونا في الحلقة القادمة من يمنيات بارزات مع هدى العطافي من الأعداد والتقديم، ومع المايسترو سعيد القادسي من الإخراج والهندسة الصوتية.